أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في بعض خطبه عن الله تبارك وتعالى: هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته، مع أنه واسع الرحمة إلا أنه شديد النقمة. هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته، واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته. جدا رائع المقابلة بين هذين الأمرين. الباري عز وجل واسع الرحمة في نفس الآن الذي هو ماذا؟ شديد النقمة. وهو شديد النقمة في نفس الآن الذي هو واسع الرحمة. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثاني من مباحث الخاتمة، وهو البحث عن موانع الصرف، عن موانع الصرف، وليس البحث عن الممنوع من الصرف كما قد يتوهم. سابقا تعرض المصنف في بداية الكتاب إلى البحث عن الممنوع من الصرف، وتعرض هناك لتعريفه وبيان بعض أمثلته والإشارة إلى بعض علله، ثم ذكر حكمه الإعرابي. وهو في الحقيقة كان بحثه هناك عن حكمه الإعرابي فقط وفقط، هذا هو بحثه. بحث الممنوع من الصرف هناك كان عن حكمه الإعرابي، لأنه كان يبحث عن إعراب الأسماء، علامات إعراب الأسماء، وذكر أن الأصل في الإعراب أن يكون بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. ثم ذكر أن هناك جملة من الأسماء تخرج عن هذا الأصل، فلا ترفع بالضمة ولا تنصب بالفتحة ولا تجر بالكسرة، أو تخرج عن بعض هذه الأصول. من الأسماء التي خرجت عن الأصل، أو طبعا ليس الأسماء فقط، ذكرنا هناك أيضا الأفعال قد تخرج عن الأصل، من الأسماء التي تخرج عن الأصل هي ماذا؟ هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة. فالبحث هناك كان عن حكم الممنوع من الصرف، إلا أن الطالب لابد أن يفهم ما هو الممنوع من الصرف كي يتصوره، ثم يعرف حكمه أنه ماذا؟ أنه يجر بالفتحة. فلهذا المصنف هناك تعرض لتعريف الممنوع من الصرف توصلا إلى بيان حكمه. هذا من ناحية البحث هناك. هنا لن يبحث المصنف عن الممنوع من الصرف، هذا ليس بحثا عن الممنوع من الصرف، لأننا قلنا الكلام هنا في خاتمة الكتاب، وبحث الممنوع من الصرف، حكم الممنوع من الصرف، هذا بحث من ماذا؟ من أصول مباحث النحو. وإنما يبحثها هنا عن علل الممنوع من الصرف، علل المنع من الصرف بتعبير أدق، حيث عرف المصنف هناك الممنوع من الصرف بأنه ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. هناك ذكر التعريف ونحن شرحناه وبينا لماذا كان الممنوع من الصرف ممنوعا من الصرف. فذكر أن العلل التي تمنع من الصرف هي تسعة، لكن لم يبينها، وإنما اكتفى بذكر مثالين أو ما إلى ذلك فقط وفقط. الآن جاء محل ذكر هذه العلل التسع، فكلامنا الآن ليس عن الممنوع من الصرف، وإنما عن العلل التي تمنع من الصرف. فالبحث هنا ليس بحثا نحويا، وإنما هو من مقدمات علم النحو. المصنف قبل أن يدخل في بيان الموانع الصرف يقدم مقدمة، فمن هنا نوقع البحث في تمهيد ومطلبين. التمهيد حاصله أن الأصل في الاسم المعربي بالحركات هو الصرف. الأصل في الاسم المعربي بالحركات هو الصرف. لا بد أن نبين لماذا قلنا الأصل في الاسم المعربي، لماذا قلنا معرب، ولماذا قلنا بالحركات، لماذا قيدنا بهذه القيود. وأيضا لا بد أن نعرف ما هو الصرف. ما هو الصرف؟ تمهيد المصنف هو بسيط، أنه الأصل في الاسم المعربي بالحركات هو أن يكون منصرفا، وقد يخرج عن ذلك إلى ماذا؟ إلى المنع من الصرف إذا وجدت فيه علتان فرعيتان من علل تسع. لماذا يمنع من الصرف؟ ذكرنا سابقا لأنه يشابه الفعل في وجود هاتين العلتين الفرعيتين، هذا شرحناه سابقا. ما هو الصرف؟ ما هو الصرف عندما نقول ممنوع من الصرف؟ فما معنى الصرف؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. أنا أذكر رأي المصنف وهو الرأي المشهور، وإن كنت لعله هناك بعض الإشكالات لعله عليه، لكن على كل حال نحن نبين رأي المصنف. المصنف يذكر في شذوذ الذهب أن الصرف هو تنوين التمكين، تنوين التمكين. جيد، الصرف هو تنوين التمكين. نسأل ما هو التنوين؟ جوابه أخذناه في بداية الكتاب، قلنا التنوين هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا، ذكرناه هناك وبينا قيوده وشرحه. فالتنوين واضح، قلنا تنوين التمكين. ما المراد من التمكين؟ ما المراد من تنوين التمكين؟ لكي نعرف هذا الجواب لابد أن نتعرض لأنواع التنوين. التنوين أربعة أنواع، أربعة أنواع. طبعا هو بحسب اللفظ هو شيء واحد، شيء واحد، هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا، هكذا هذا هو التنوين. لكن أنواعه تختلف، أنواعه تختلف وإن كانت هيئته هيئة لفظه واحدة. جيد، النوع الأول هو تنوين التمكين، هذا الذي ذكرناه الآن، تنوين التمكن، تنوين الأمكنية، فيه أكثر من اسم فلنعبر عنه بهذا الاسم وهو تنوين التمكين. مثاله رجل قاض، رجل قاض. رجل هذا التنوين الذي فيه هو تنوين تمكين. ما معنى أنه تنوين تمكين؟ معنى ذلك أنه يدل على أن هذا الاسم الذي دخل عليه هذا التنوين شديد التمكن في باب الاسمية. نوضح أكثر، نوضح أكثر. هذا التنوين الذي يلحق بالاسم يدل على أن هذا الاسم ليس له شبه لا بالحرف ولا بالفعل، هو متمحض في الاسمية، لا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل. هذا التنوين يدل على ذلك، لهذا سميناه بتنوين التمكين، يعني أن الاسم متمكن، متمكن تمكينا تاما من هذا، من الاسمية. شدة التمكن في الاسمية. جيد، هذا القسم الأول، النوع الأول. النوع الثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير واضح من اسمه، تنكير يعني شيء نكرة غير معين. هذا التنوين يلحق بعض الأسماء المبنية ليدل على أنها ماذا؟ منكرة. مثاله الذي لعله كثيرا ما يتردد، صح، صح اسم فعل، اسم الفعل اسم مبني. جيد، تقول صح وتقول صهن بالتنوين، ما الفرق؟ صح هو معناه اسكت عن هذا الكلام المعين، أما صهن فمعناه اسكت تماما، اسكت عن كل كلامك. مثال آخر أيضا معروف، تقول جاء سيبويه، جاء سيبويه وجاء سيبويهن، سيبويهن، ما الفرق؟ الأول المراد به سيبويه معين، وهو هذا العالم المعروف، العالم المعروف. الثاني لا، سيبويهن بالتنكير، يعني مثلا تريد عالم من علماء النحو كبير سميته سيبويهن، يعني أطلقت عليه هذا الاسم، فهنا شيء نكرة. سيبويهن مطلق عالم النحو، إن صح هذا المعنى فنقول سيبويه معين، سيبويهن غير معين. ما الذي دل على التنكير؟ الذي دل على التنكير هو هذا التنوين، فنسميه تنوين التنكير. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع التنوين هو تنوين العوض، تنوين العوض، وهذا له أقسام متعددة، أنا أكتفي بمثال واحد. تقول مثلا حينئذ، حينئذ، هذا التنوين الذي يلحق إذ، هذا التنوين هو تنوين عوض. كيف؟ نأخذ هذا المثال، نقول كان زيد تقيا، كان زيد تقيا وكنت صديقه حينئذ ثم صار فاسقا فتركته. أعيد المثال، كان زيد تقيا وكنت صديقه حينئذ ثم صار فاسقا فتركته. جيد، ما معنى حينئذ؟ معناه كنت صديقه حينئذ كان تقيا. فهناك جملة قد حذفت، حذفت الجملة وعوض عنها التنوين بالتنوين، واضح إن شاء الله؟ فهذا نسميه بتنوين العوض. النوع الرابع من أنواع التنوين هو تنوين المقابلة، وهذا أمره بسيط، جمع المذكر السالم فيه نون في آخره، تقول مؤمنون، مؤمنون، هناك نون في الآخر. جمع المؤنث السالم ليس فيه نون فأعطي التنوين، أعطي التنوين عوضا عن النون، فهذا أنا قلت عوضا، عفوا، مقابلة، مقابلة، أعطي التنوين مقابلة للنون التي ماذا؟ التي في جمع المذكر السالم، فنقول هذا التنوين هو تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم، هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم. هذه أربعة أقسام للتنوين، تنوين الأمكنية أو تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة. المراد من الصرف هو التنوين الأول، النوع الأول، وهو تنوين التمكين، واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ العبارة تتضح إن شاء الله. قال الأصل، هذا شروع في التمهيد، هذا شروع في التمهيد. الأصل الظاهر أن مراده الأصل يعني الأكثر، الظاهر هذا. الأصل في الاسم المعربي، لماذا قال المعرب؟ اتضح إن شاء الله، لأن المبني لا تلحقه، لا يلحقه التنوين والتنكير التمكين. المبني أصلا لا يلحقه هذا التنوين، فلهذا قال المعرب، فالمبني خارج عن محل كلامنا. قال بالحركات، لماذا قال بالحركات؟ حتى يخرج المعرب بالحروف، مثل جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعرب بالحروف، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، يعرب بالحروف. هذا لابد أن نخرجه، لماذا؟ لماذا؟ بعد واضح عندكم، لأن التنوين لا يلحق المعرب بالحروف، فلا نقول عن المعرب بالحروف أنه ممنوع من الصرف أو ليس بممنوع من الصرف، وكما لا نقول، لا نقول عن المبني أنه ممنوع من الصرف أو ليس بممنوع من الصرف. هذا التقسيم للإسم بأنه ينقسم إلى ممنوع من الصرف وإلى منصرف، هذا خاص بالمعرب بالحركات، لا يشمل المبنية ولا يشمل المعرب بالحروف. قال الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وقد علمنا أن الصرف هو التنوين والتمكين، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان. الأفضل أن يقول وجدت، ولكن يصح علتان فرعيتان، وقد بينا سابقا ما معنى العلتين وبينا ما معنى الفرعيتين. من علل تسع أو واحدة منها، من هذه العلل التسع وليس من شيء آخر، أو واحدة منها تقوم مقامهما. هذا تمام الكلام في التمهيد. ثم ندخل في المطلب الأول وهو تعداد العلل. لا أدري أنا ذكرت المطلب الأول والثاني أو لا، الظاهر أني لم أذكره. التمهيد خب تبين. المطلب الأول نبين فيه العلل، علل الممنوع من الصرف، نعددها واحدا واحدا ونذكر بعض شروطها. هذه العلل التسع سوف ماذا؟ سوف نأخذها واحدة واحدة ونذكر شروطها. ثم المطلب الثاني في بيان أن أيا من هذه العلل يقوم مقام العلتين، يقوم مقام العلتين، وأي العلتين ماذا، أو ما هما العلتان اللتان إذا اجتمعتا ماذا منعتا من الصرف. فواضح عندنا مطلبان رئيسيان، المطلب الأول في تعداد العلل وبيان شروطها، والمطلب الثاني في ذكر العلل التي تمنع من الصرف لوحدها، وما هي العلل التي إذا اجتمعت مع علة أخرى ماذا تكون مانعة من الصرف، لأن ليس كل علة إذا اجتمعت مع علة أخرى تمنع من الصرف. هذه النقطة لعله نحتاج إلى شيء من التركيز عليها، إن شاء الله أحاول أن أركز عليها بعد قراءة بعض من كلمات المصنف. قال هذا شروع في المطلب الأول، وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال، هل صحيح أن يقول العلل التسع وليس التسعة بالتذكير أم يصح؟ أخذنا في المبحث السابق أخذنا مبحث العدد، فهل المصنف هنا جرى على ما أسسه سابقا أم هذا خطأ منه؟ لاحظوا، طبعا هو صحيح، كلامه صحيح، لكن من باب التمرين. قال وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. هذا البيت قد جمع العلل التسعة جميعا، واضح؟ لأنه قال اجمع، اجمع فعل أمر من الجمع يشير به إلى العلة الأولى التي تقوم مقام علتين وهي منتهى الجموع. منتهى الجموع كما سوف يأتي إن شاء الله يذكرها المصنف في العلة السابعة. العلة السابعة يذكرها الجمع. ثم قال وزن. وزن هذا ليس وزن، وحرف عطف، زن فعل أمر من الوزن يشير به إلى العلة الأولى من العلة التي يذكرها المصنف. ماذا بحسب ترتيب المصنف؟ وهي وزن الفعل. وزن الفعل من العلل اللفظية التي ماذا؟ التي إذا اجتمعت مع علة أخرى منعت من الصرف. ثم قال عادلا، يشير إلى العلة الخامسة على حسب ترتيب المصنف وهي علة العدل. العدل أن تعدل من لفظ إلى لفظ آخر كما سوف يأتي. أنث بمعرفة. أنث يشير إلى العلة الثانية من العلل التي ماذا؟ التي تمنع الصرف لوحدها. وأيضا التأنيث أيضا سوف يأتي إن شاء الله، أيضا هو علة، هو علة إذا اجتمعت مع علة أخرى منعت من الصرف، سوف يأتي إن شاء الله. فالتأنيث، التأنيث فيه علة تمنع من الصرف لوحدها، وفيه علة أيضا هو نفسه لكن بنوعه الآخر تمنع من الصرف مع اللهم صل على محمد وعلى محمد، مع اقترانها مع علة أخرى. بمعرفة. بمعرفة يشير إلى العلة الرابعة بحسب ترتيب المصنف وهي التعريف، أو كما يسميه البعض ولعله الأولى والأوضح العلمية. العلمية وسيأتي بيانه إن شاء الله. ركب. ركب أيضا فعل أمر من التركيب يشير به إلى العلة الثانية بحسب ترتيب المصنف وهو التركيب. التركيب إذا كان الاسم مركبا تركيب مزج غير مختوم بويه فهذا يمنع من الصرف إذا اجتمع مع علة أخرى. ثم يقول وزد. زد فعل أمر من الزيادة يشير به إلى العلة الثامنة. الثامنة بحسب ترتيب المصنف وهي زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون من العلل التي تمنع من الصرف. عجمة يشير بها إلى العلة الثالثة وهي العجمة. فالوصف قد كملا. الوصف يشير به إلى العلة السادسة وهي الوصف. وبهذا يكون قد ذكر العلل التسعة جميعا. واضح إن شاء الله. قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس. إذا نرجع إلى المقدمة نجد أنه ذكر ماذا؟ بيتا آخر أيضا جمع هذه العلل التسعة أو التسعة عفوا. قال باب موانع الصرف. موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن، وزن المركب عجمة، تعريفها عدل، ووصف الجمع زد تأنيثا. واضح؟ فهنا جمع جميع الحروف عفوا جميع الموانع، جميع موانع الصرف، جميع العلل. المصنف يقول البيت الذي ذكرته في شرحي أفضل من هذا البيت الذي ذكرته في المتن. قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة. في المقدمة يعني المتن، وليس كما يتصور البعض أنه المقدمة يعني في بداية الكتاب. لا، هذا المتن كله هو مقدمة، هو مقدمة للنحو. قال وهو لابن النحاس. الظاهر أن مراده هذا البيت الذي ذكره هو لابن النحاس. وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، يعني على الترتيب الذي ذكره في البيت الذي في المقدمة. وليس على الترتيب الذي ذكره في البيت الذي ذكره في الشرح، لأننا بينا الآن أنه ليس على الترتيب، ليس على ترتيب البيت، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب. نرجع للمتن نجد أنه مثل فقط، مثل ولم يذكر العلل، يعني قصدي لم يذكر العلل، يعني لم يقل هذه العلة الأولى وهذا مثالها، هذه العلة الأولى وهذا مثالها، لا، هو ذكر العلل في البيت، ذكر العلل في البيت ثم مثل على وفق هذا البيت. يعني قال كأحمد وأحمر وزن المركب، وزن المركب، أحمد وأحمر هذا مثال للوزن، وزن الفعل. قال وبعلبك هذا مثال للمركب، وإبراهيم مثال للعجمة، ومثال أيضا للتعريف، مثال أيضا للتعريف. وعمر، عمر مثال للعدل وأيضا للتعريف. وأخر مثال للوصف، مثال للوصف وأيضا للعدل كما سوف يأتي إن شاء الله. أخر هذا مثال للعدل والوصف. وأحاد أيضا كذلك، وموحد إلى أربعة أيضا كذلك، يعني ثلاث ومثلث ورباع ومربع كما سوف يأتي. ومساجد إشارة إلى الجمع، مثال عفوا للجمع. ودنانير أيضا للجمع. وسلمان مثال للزيادة، زيادة الألف والنون. وسكران كذلك. وفاطمة مثال للتأنيث، التأنيث في المعنى وفي اللفظ. وطلحة مثال للتأنيث في اللفظ فقط. وزينب مثال للتأنيث في المعنى فقط. وسلمى مثال للتأنيث بالألف المقصورة، وهو الذي لا يحتاج إلى علة أخرى. وصحراء مثال للتأنيث بالألف الممدودة، وهو الذي أيضا لا يحتاج إلى علة أخرى. ثم يقول فألف التأنيث هذا يدخل في المطلب الثاني، واضح إن شاء الله. فنحن إن شاء الله في الدرس اللاحق سوف نأخذ تعداد العلل، ثم نأخذ ماذا؟ نأخذ المطلب الثالث، المطلب الثاني، وهو ما ذكرناه، ما بيحل أعيد. الظاهر أن هناك وقتا يكفي لأن نأخذ بعض العلل، أنا لم ألتفت، يعني تصورت أن الوقت قد تداركني. جيد، نأخذ بعض العلل. قال العلة الأولى وزن الفعل، العلة الأولى وزن الفعل. قال وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. الآن عندما نقول وزن الفعل، ما المراد من وزن الفعل؟ المراد أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل. هناك أوزان تختص بالأفعال لا يأتي الاسم على وزنها، أوزان تختص بالأفعال. مثل له المصنف بثلاثة أمثلة، نأخذ الأول والباقي نقرأه إن شاء الله. قتله، قتله بتشديد ماذا؟ التاء. هذا وزن للفعل، لا تجد اسما على هذا الوزن، إنما هذا الوزن خاص فقط وفقط بالأفعال. لكن إذا أنت جئت وسميت شخصا، ابنك ولد الآن فسميته قتل، رأيت ابنك بالنتيجة وجهه فيه بأس شديد، وقلت هذا إن شاء الله سوف يخرج شجاعا ويدافع عن العرض والمال والأهل والبلد، فسميته بقتله، قتله. وإن كان في هذا الزمان صار الناس يميلون إلى الميوعة ولا يحبون هذه الأسماء، لا أقول إن هذه الأسماء لطيفة، لا، ليس هذا مرادي، لكن أقول وإن كانت هذه الأسماء لعلها غير لطيفة، لكن أيضا الأسماء التي فيها ميوعة وميل إلى الأنوثة هذه أيضا بالنتيجة لا تليق بالرجل بالنتيجة. على كل حال، فأنت سميته قتله. هنا هذا صار اسما، اسم علم، لكنه جاء على وزن الفعل، فنقول بما أنه جاء على وزن الفعل فيمنع من الصرف، طبعا مع اجتماعه مع علة أخرى وهي العلمية كما سوف يأتي إن شاء الله. جيد. أو لا، لا يكون الاسم على وزن الفعل الخاص، لا يكون على وزن الفعل وليس خاصا، ليس خاصا، لكن تكون فيه زيادة مثل زيادة الفعل. كيف؟ ذكرنا سابقا في بداية الكتاب أن الفعل المضارع فيه ماذا؟ فيه زيادة حروف يجمعها كلمة أنيت، أنيت أو نأتي أو ما إلى ذلك. فإذا جاء اسم فيه زيادة مثل هذه الزيادة، مثل هذه الزيادة، فنقول ماذا؟ نقول هذا جاء على وزن الفعل فيمنع من الصرف. مثاله المتحارف أحمد، أحمد مثل ماذا؟ أفعل، مثل أفعل، أضرب، فهذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة، فيكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف. قال وحقيقته، حقيقة وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. فالأول يعني الذي على وزن خاص بالفعل، كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو ضرب، ضرب ممنوع من الصرف، أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، يعني ممنوع من الصرف، عفوا، ضرب يعني مبني المجهول، مبني المجهول، أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. أو انطلق، انطلق أو انطلق لا فرق، ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل. فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. طبعا هناك أوزان عديدة خاصة بالفعل، كثيرة، كثيرة جدا، مثل استفعل، تفاعل، افتعل، انفعل، انفعل، تفوعل إلى آخره، هذه أوزان خاصة بالفعل. قال والثاني يعني الذي يكون فيه زيادة كزيادة الفعل ويكون على وزن الفعل، والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس على ما، يعني هذه الأسماء إذا كانت على ما، لماذا؟ لأنه سوف يأتي لابد أن ينضم إلى علة العلمية، إلى علة وزن الفعل، لابد أن تنضم علة العلمية كما سوف يأتي إن شاء الله. طبعا اتضح لكم أنه ليس المراد من وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن الفعل، لا، بعبارة ثانية، ليس كلما كان الوزن على، كان الاسم على وزن الفعل منع من الصرف، بل لابد أن يكون على وزن خاص بالفعل أو يكون فيه زيادة كزيادة الفعل وهو على وزنه. أما أن يكون على وزن الفعل فقط من دون هذه الشروط، نقول هذا لا يكفي لكي يمنع الفعل من الاسم من الصرف. هذه العلة علة لفظية، هذه العلة علة لفظية. طبعا أنا كنت أريد أن أذكر أمرا لكن غاب عن ذهني، سوف أؤجله إن شاء الله على الدرس اللاحق إن شاء الله، لكن أذكر أمرا آخر ضروري أن أذكره هنا. العلل التي ذكرت، العلل التي ذكرت، العلل التاسع، هذه بعضها يرجع إلى المعنى وبعضها يرجع إلى اللفظ، وهذا ذكرناه سابقا، ذكرناه سابقا. الذي أريد أن أقوله ها هنا إن أو أن كل العلل التاسع هي علل لفظية، علل لفظية، إلا ثلاثة، إلا ثلاثة. الأول هو العلمية، العلمية علة معنوية لا لفظية. الثاني هو الوصفية، الوصفية علة معنوية لا لفظية. والثالث التأنيث في بعض أقسامه، وهو التأنيث المعنوي كما سوف يأتي إن شاء الله. غير هذه الثلاثة العلل كلها علل ماذا؟ علل لفظية. أنا لابد أن أبين بعد كل علة لماذا كانت هذه العلة لفظية، سوف أبين بالتفصيل. لكن الآن كقاعدة عامة نقول كل العلل التاسع هي لفظية إلا التعريف العلمية وماذا والوصف والتأنيث في بعض أقسامه. وزن الفعل من العلل اللفظية، لماذا؟ لأن الوزن يكون لللفظ لا للمعنى، لللفظ لا للمعنى. وهذه العلة هي فرع عن الاسم، فرع عن الاسم وليس فرعا عن الفعل. ذكرنا سابقا العلة الفرعية معناها أنها فرع عن الاسم، وقد شرحنا ذلك مفصلا سابقا. هذه العلة هي فرع عن الاسم، فرع عن الاسم. أما كيف أنها فرع عن الاسم؟ أتوقع أن هذا يعني فوق مستوى هذا الكتاب. الفاكهي ذكر ذلك، إن شئتم راجعوه. قال التركيب، هذا المطلب بسيط جدا لكن المصنف عقده. المراد من التركيب ها هنا هو ماذا؟ هو التركيب المزجي الذي لا ينتهي بويه. قلنا سابقا التركيب على ثلاثة أقسام: تركيب الإضافة وتركيب الإسناد وتركيب التركيب المزجي. التركيب المزجي تارة يختم بويه وتارة لا يختم بويه. إذا ختم بويه مثل سيبويه هذا يبنى، وإذا لم يختم بويه فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف. واضح؟ التركيب المراد هنا هو التركيب المزجي الذي ليس منتهيا بويه. قال وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة. واضح؟ القيس مضاف إليه فيجر بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. هذا واضح. ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب المحكي كما ذكرنا في بابه في العلم، في باب العلم. ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب. قلنا قبل قليل الصرف فقط للمعرب لا غير، بل للمعرب بالحروف بالأسماء، عفوا للمعرب بالحركات لا للمعرب بالحروف. قال وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبعل بك وحضر موتي ومعدي كارب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.